الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وعن أسلوبه في الدعوة هناك يروي لنا ابن هشام في السيرة النبوية قصة فريدة ينبغي للداعية الوقوف عليها والاستفادة منها. خرج أسعد بن زرارة، هو الذي نزل عنده مصعب رضي الله عنه، بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط ظفر، فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرار مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. قال: فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشان في دارين بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قالا فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. قال: فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. والقصة تعطينا صورة واضحة عن مصعب الداعية وعن أسلوبه الحسن المؤثر في إبلاغ الدعوة للناس. فهو يأتي دور الأنصار ويدعوهم إلى الإسلام، يجلس في البستان في حي بني عبد الأشهل ليدعو الناس ويشرح لهم مبادئ العقيدة الجديدة، وحوله رجال آمنوا بالدين الجديد. وحين تأخذ العصبية سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، فيريدان منع الرجلين مصعب وأسعد بن زرارة من تبليغ الدعوة، يتلقاهما مصعب وأسعد بصدر رحب وخلق رفيع وكلام جميل. ولم يكن موقف سعد وأسيد جديدا على مصعب، فلقد لقي من هو أشد عصبية وعنادا من قريش، ولذلك صبر على إيذاء الرجلين وتهديدهما طمعا في إسلامهما. وكان رابط الجأش هادئ النفس عميق الثقة بالله صادق الإيمان رحب الصدر متدبرا للأمر، يخاطب العقل والمشاعر والفطرة والضمير بأسلوب صادق مؤثر، ويستجيش بنبرات كلامه العذب كل الكيان الإنساني. ولقد رأينا أسعد بن زرارة ينبه مصعبا على مكانة الرجلين، وهذا واجب كل مسلم تجاه دعوته في الالتزام والطاعة والمسؤولية والتبليغ. وكانا حريصين على إيمانهما طمعا بهما وبقومهما، وأثمرت الدعوة وازداد عدد المسلمين. ومصعب لا يفتأ يدعو إلى الله بين أهل المدينة، ويتحمل الصعاب بخلق الداعية المؤمن الصابر الذي لا يبتغي من عمله أجرا ولا شكورا من الناس، بل حبا في دين الإسلام وطلبا لرضوان الله. ولقد ترك الدنيا ونعيمها وأقبل على الحياة الحقيقية المقرونة بشرف الدعوة إلى الله، والتي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فكرس حياته للدعوة والجهاد. واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وكان حاملا فيها لواء المسلمين، ومر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. وفي صحيح البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رواه البخاري. الحسن البصري رحمه الله هو من التابعين الأجلاء، وقد نشأ في المدينة المنورة ثم انتقل مع أسرته إلى البصرة، وقد شارك في فتوحات كثيرة كالفتوحات الشرقية مع الأحنف بن قيس أيام معاوية بن أبي سفيان وغزوة كاب والأندقان والأندغان وزابلستان، والتقى بالكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك ومعقل بن يسار وعياض بن حماد، وكان يقف في وجه الحجاج وينصحه تصريحا أو تلميحا، وله علاقات طيبة وحميمة مع الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. كان زاهدا في الحياة، سموحا كريما شجاعا عالما ذكيا فصيحا. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين الحسن وابن سيرين. وعندما سئل مرة عن مسألة قال: سلوا مولانا الحسن، إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا. وقد كان مهتما بالدعوة إلى الله تعالى كثيرا، يبين محاسن الإسلام ويذكر الناس بالآخرة والخوف من الله تعالى. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. وكان مثالا للداعية المخلص والملتزم بمنهج الدعوة وصفات الداعية، فقد كان واعظا حكيما متمثلا لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد بلغ من حكمته التي اشتهر بها أنه كان يجلس مع كبار الدعاة من المسلمين أمثال مجاهد وطاووس وغيرهم، وقالوا حين سمعوه: لم نرى مثل هذا قط. ومن حكمه الجليلة رحمه الله: ليس العجب لمن هلك كيف هلك، ولكن العجب لمن نجا كيف نجا. لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. وروى ابن أبي حاتم أنه لما قرأ قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وروي أن أعرابيا سأل أهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. فقال الأعرابي: ما أحسن هذا. لقد كان يخاطب كل فريق من الناس بما يلائمه وحسب مقتضى الحال، فكان لها فعل السحر في القلوب، لأنها تصدر عن قلب مفعم بالحب والإخلاص لدينه ولمجتمعه. وكان لا يتعرض للحكام ويتجنب الفتن خوفا من تفريق كلمة المسلمين، ولكنه يعظهم ويبادر إلى بيان الحق لهم. وكانت بينه وبين الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مراسلات، فكان يعظه بها ويذكره بواجبه، ويكتب له عن صفات الإمام العادل. وكتب له مرة: إن فيما أمرك الله به شغلا عما نهاك عنه والسلام. وكتب له أيضا: اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. ويذكر الدكتور مصلح سيد بيومي عن مظاهر أسلوب الحسن البصري في الدعوة أمورا جليلة نختصرها فيما يلي: يتميز أسلوب الحسن في خطبه ومواعظه ورسائله بكثرة الحذف والاكتفاء بأقل قدر ممكن من الكلام، وكثرة الصيغ الاستفهامية وقصر الفقرات والمزاوجة بين الأسلوب الخبري والإنشائي، ووفرة أدوات التوكيد والتكرار اللفظي، وعدم الربط بين الفقرات غالبا، فتبدو كل فقرة موعظة مستقلة بذاتها. هذا إلى كثرة ورود التحذير والإغراء فيه. والقسم، فمما قاله: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به، إلى آخره. كما يتميز أسلوبه بكثرة الالتفات الجريء الحاد المفاجئ السريع، وكثرة الاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتمثل ببعض الحكم وبأقوال الصالحين، وخاصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويظهر من أسلوبه اهتمامه بالأفكار والمعاني، لأنها هي التي تدخل في القلوب دون استئذان، وهذا لا يجعله يهتم كثيرا بالزخرف اللفظي، ولذا كان الحسن لا يتكلف السجع أبدا. كما يتميز أسلوبه بالحدة في اللفظ والاندفاع في التعبير، ومواعظه تبعث في نفوس مستمعيه النفرة من الدنيا والزهد في حطامها، فما كانوا ينصرفون من حلقته إلا بقلوب واجفة وعيون دامعة. وكان رحمه الله يركز في دعوته على حقيقة الموت والتزود للآخرة وتقوية الوازع الديني في الفرد، والحث على مكارم الأخلاق والتمسك بكتاب الله والعمل به. أبو الأعلى المودودي رحمه الله ولد في أورنج آباد الدكن بالهند سنة 1903 ميلادية، وكان من بيت علم وأدب، وقد أوتي منذ صغره موهبة الكتابة، فكان يكتب بأسلوب ساحر وكلام بليغ يؤثر في القراء أبلغ تأثير. وقد دخل ميدان الصحافة، فكان محررا ومديرا للتحرير ورئيسا للتحرير، وهو في كل جريدة لا يفتأ يكتب ويدافع عن الإسلام، ويلهب المشاعر ويحرر العقول من الشبهات التي تثار ضد الإسلام. وكان أن أصدر هو أخيرا المجلة الشهرية ترجمان القرآن من حيدر آباد الدكن، وكان شعارها: احملوا أيها المسلمون دعوة القرآن وانهضوا وحلقوا فوق العالم. يقول عنه الشاعر الإسلامي محمد إقبال: إن هذا الشيخ يعرض دين الرسول صلى الله عليه وسلم بقلم مؤيد من الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وفي شهر أغسطس عام 1941 ميلادية اجتمع 75 رجلا من أرجاء شبه القارة الهندية، ووضع بهم المودود حجر الأساس، وتكونت الجماعة الإسلامية، وكان إعلان قيام باكستان في عام 1947 ميلادي ثمرة من ثمرات جهاد وفكر المودود وجماعته، منذ أن اختير عضوا في مجلس علماء الشريعة عام 1940 من أجل إعداد خطة الحكم ومناقشة الدستور الإسلامي. وكان أبو الأعلى أميرا لها، وحدث أن نقلت الجماعة الإسلامية مركزها الرئيسي من لاهور إلى دار الإسلام إحدى قرى بيتهانكوت. وملخص هدف هذه الجماعة الإسلامية هو كما يلي: إن غاية الجماعة الإسلامية ومناط جميع جهودها هو إقامة دين الله أو إقامة النظام الإسلامي وكسب مرضات الله والحصول على النجاة في الآخرة، وليس المراد من إقامة دين الله إقامة جزء معين منه، بل إقامة دين الله كاملا، سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أو الحياة الجماعية، أو إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة، أو إلى الاقتصاد والاجتماع والمدنية والسياسة، إذ ليس في الإسلام ولا جزء بسيط منه يعتبر غير ضروري، وعلى المؤمن أن يبذل قصارى جهده في إقامة الإسلام كاملا بدون أن يقسمه إلى أجزاء، فالجزء الذي يتعلق بحياة المؤمن الفردية يقيمه المؤمن في حياته بصبغة فردية، والجزء الذي لا تتم إقامته إلا بالكفاح الجماعي على المؤمنين أن يكونوا لإقامته نظاما جماعيا ويبذلوا له جهودا متضافرة، وإن كان الهدف الحقيقي للمؤمن في حياته ابتغاء مرضات الله والنجاة في الآخرة، إلا أن الهدف لا يتحقق أبدا إلا ببذل المساء في إقامة دين الله في أرضه. وعلى هذا يكون هدف المؤمن الواقعي إقامة الدين، وهدف المؤمن الحقيقي ابتغاء مرضات الله التي لا تتحمل إلا بالجهود التي تبذل في إقامة دينه. وكان الداعية المجاهد يلقي الخطب في الكليات بين الطلبة، ويعقد اجتماعات خاصة وعامة بين الشباب، ويوجه نداءات متتالية إلى الجماعة الإسلامية عند حدوث أمر لتكون على بينة من الأمر، كما أنه يؤلف الكتب وما يراه جديرا بمعالجة مشكلات الواقع وتبصير الشباب بدينهم وما يحيك لهم أعداؤهم. فكتب أبحاثا شتى قيمة في العقيدة والاجتماع والاقتصاد والحضارة وغيرها، كانت وما زالت الزاد الفكرية للكثير من المسلمين في بقاع الأرض. وقد ركز على التبليغ والتربية والإصلاح، ونبه إلى الحركات المعادية التي تريد بلبلة أفكار المسلمين والنيل من الإسلام، مثل القاديانية، فقد كتب وجاهد وعارض هذه الفئة حتى أعلنت حكومة باكستان اعتبار القاديانية فئة غير إسلامية. وعن مطالبته بالحكم الإسلامي في باكستان كان ثائرا وداعية بكل ما أوتي من قوة وصبر من أجل ذلك. ففي كراتشي عام 1948 أخذ أبو الأعلى يتنقل بين المدن الكبرى في باكستان يبلغ الناس ويحثهم على هذه المطالبة التي اشتهرت باسم مطالبة النقاط الأربع، وكانت صيغتها: لما كانت أكثرية الشعب الباكستاني يؤمن بمبادئ الإسلام، ولما كان الغرض من كل كفاحهم وتضحياتهم وفق هذه المبادئ التي يؤمنون بها، فإن كل مسلم في باكستان يطالب المجلس التشريعي بأن يعلن الآتي: أولا، إن الحكم في باكستان لله وحده، وإن حكومتها لا تعدو عن كونها منفذة لمرضات هذا الحاكم. ثانيا، إن الشريعة الإسلامية هي القانون الأساسي لباكستان. ثالثا، إلغاء كافة القوانين المنفذة الآن والتي تتعارض مع شريعة الإسلام، ووقف تنفيذ كل قانون لا يطابق الشريعة فيما بعد. رابعا، أن تستخدم حكومة باكستان سلطاتها وفق الحدود التي حددتها الشريعة الإسلامية. لقد جعل المودود من الإسلام الذي أصبح سلوكا فرديا يمارسه الأفراد على حدة، جعل منه حركة ودعوة، جعل منه حركة يقوم بها مئات الآلاف من المسلمين. وأصبح الإسلام اليوم في مجتمعنا حركة عظيمة تهز المجتمع من أساسه، تصفيه من شوائبه وتنقيه من شروره، ليصبح في النهاية طاهرا صافيا نقيا. وقامت هذه الحركة بإجلاء وجه الإسلام الذي علاه صدأ الجمود لسنوات عديدة، وجعل الإسلام قوة متحركة. ولم تكن تمضي الأيام هنيئة في كفاح هذا العلامة المجاهد، بل إنه اعتقل مرات عديدة وتعرض للاغتيال أكثر من مرة، حتى حكم عليه بالإعدام في سنة 1953، ثم استبدل بالسجن مدى الحياة تحت الضغط الداخلي والخارجي من المسلمين، من إضرابات ووسائل إعلامية وبرقيات متتالية، إلى أن أعفي عنه سنة 1955، وهو في كل مرة لا يفتأ يطالب بالحكم الإسلامي مع جماعته، ويقدم المقترحات البديلة عند إلغاء القوانين الوضعية الأخرى. لقد وضع الشيخ المودودي أساس حركة إسلامية غدت فيما بعد واحدة من أعظم وأكبر وأنجح الحركات العالمية في العالم، وكان حكيما في أسلوبه للدعوة وتنظيمه للجماعة، عارفا حاذقا وعلى بينة من أمر دعوته وما يطالب به. وبرنامج الدعوة الإصلاحي للمودودي يتكون من نقاط أربع: هي تزكية الأفكار وتطهيرها، إصلاح ذات الفرد، إصلاح المجتمع، إصلاح نظام الحكم. وقد كان أثر حركته بارزا في بلده، فقد أثرت على العامة، وأخذ الكثير منهم يلتفت حول الجماعة، وأثرت على العلماء وفي السياسة والأدب وغيره، كما أنه كان يجاهد النظريات الهدامة على أربع جبهات: الجبهة الأولى ضد نظرية القومية الواحدة داخل الهند، الجبهة الثانية ضد سيطرة وتحكم الحضارة الغربية، الجبهة الثالثة ضد القيادات التي تحمل أفكارا تتعارض والفكر الإسلامي، الجبهة الرابعة والأخيرة ضد الأفكار التي تحمل طابع الجمود الديني. وتبدو خصائص الدعوة عند المودود كالتالي: أولا، قام المودود بتقديم نظرية ثورية للحياة في صورة حركة الجماعة الإسلامية، وذلك بدلا من الجمود الذي سيطر على المسلمين قبلا ممثلا في العصبيات العرقية والجمود الفكري. ثانيا، أوضحت هذه الدعوة وجه الإسلام للعديد من مسلمي شبه القارة، وألقت بالضوء على كل صغيرة وكبيرة وعلى جميع زوايا العقيدة الإسلامية، كما أنها أجابت بالأدلة على ما يمكن أن يوجه من اعتراضات على الدين في ضوء عصر العلم الحالي، وإعداد بوتقة علمية وفكرية متكاملة للنظام الإسلامي. وقام العلامة المودود بإبعاد كل ما من شأنه التشويش على المسلمين. ثالثا، أثبت أن الإسلام ليس بدين جامد، وأن السياسة ليست بمنفصلة عنه، فالإسلام نظام للحياة كامل، والسياسة قسم من أقسام هذه الحياة. رابعا، ومن أهم خصائص هذه الدعوة أنه لا يمكن لأي فكرة أن تتقدم إلى الأمام نتيجة لقوة أو فتوى أو عقيدة ما، بل يجب أولا وقبل كل شيء أن يطمئن ذهن المخاطب، وأن يوقظ ضميره وتثار عواطفه، وبعدها يمكن للمخاطب أن يتقبل الرسالة الموجهة إليه. رحم الله الداعية المجاهد، فقد كان دائم الحركة والدعوة، مجاهدا ومكافحا غير خانع، صابرا غير متسرع، حازما من غير عنف، عزيزا قويا في بيانه ودعوته، غير مدخر وسعا في تبليغ ما يراه حقا وواجبا. المبحث الثالث من صفات الداعية. الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي كثيرة ومتعددة، ولا يتسع المقام لذكرها كلها ولا أكثرها، ولكننا هنا سنركز على صفات خمس، هي الربانية والأخلاق والتزود بالتقوى ومجاهدة النفس والعزم والثبات والالتزام. ولا يعني تركيزنا عليها أنها أهم من غيرها، إذ إن هناك صفات أساسية لا يستغني عنها الداعية بأي حال، مثل الإيمان العميق والحماس للتبليغ والصدق والإخلاص والعلم والفهم الدقيق والحكمة والوعي والبصيرة والرفق والرحمة، وكذلك المعاملة الحسنة والألفة والكرم والعفة والإيثار والتسامح وقوة الشخصية إلى آخره. ولكننا أردنا بهذه الصفات التركيز على الجانب النفسي والاجتماعي، والتي كثيرا ما يغفل عنها بعض الدعاة، وهي تؤثر في سلوكه وسير دعوته بين الناس. أولا، الربانية. إن أروع وأجمع صفة للداعية المخلص هو الربانية، هذه الكلمة الجامعة المعجزة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، والتي تشمل معاني ومدلولات لا تحصى ولا تستقصى. وهذا خلاصة ما كان يطلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قومهم. يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الإمام القرطبي عن معنى الربانيين: الربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب، والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. روي معناه عن ابن عباس.
انتهى الوجه الأول.